الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد فيا أحبتي الأعزاء، أرحب بكم في لقاءات نتدارس فيها أيام المصطفى صلى الله عليه وسلم، نتذكر فيها تلك الأيام الخالية التي كانت منطلق خير وصلاح للبشرية جميعا. نتدارس فيها سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نبتدئها بهذا اللقاء الذي يتحدث فيه عن بدء الوحي من خلال ما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، أي أنه كان صلى الله عليه وسلم يخلو بغار حراء، والتخلي للعبادة كان مشروعا في أزمنة من مضى، وهو في هذه الشريعة خلاف الأفضل والأحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالط الناس، وكان صلى الله عليه وسلم يبايع، وكان صلى الله عليه وسلم يزورهم ويتفقدهم ويأتون إليه ويراعي حوائجهم. قالت عائشة: فكان يتحنث فيه، يعني يتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع، يعني يرجع إلى أهله، ويتزود لذلك، يعني يأخذ شيئا من الزاد، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها، يتفكر في الكون، يتفكر في صنع رب العزة والجلال، يتفكر في مآلات أحوال الناس ونحو ذلك. قالت: حتى جاءه الحق، يعني الوحي، وهو في غار حراء، فجاءه الملك، فقال الملك له: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، يعني أنني لا أعرف القراءة، لا أعرف القراءة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، هذا هو جبريل عليه السلام، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثاني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقرأ: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. انظر لهذه الآيات التي هي مبدأ الوحي ومبدأ النبوة، فيها أمر بالقراءة، وفيها الاستعانة برب العزة والجلال الذي خلق الإنسان وهو أعلم بخصائصه وما يناسبه، وخلقه من شيء يسير من العلقة، ثم قال: اقرأ وربك الأكرم، فقد تكرم على الخلق فعلمهم وأرسل إليهم أنبياءه وأنزل إليهم كتبه، الذي علم بالقلم، وفي هذا فضيلة تعلم الكتابة، علم الإنسان ما لم يعلم. قال: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده، خائف، لا يدري ما الذي جاءه، وما هذا الذي وصل إليه، وما هذه الآيات التي أنزلت إليه. فدخل على أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها فقال لها: زملوني، أي غطوني، زملوني. فزملوه صلى الله عليه وسلم حتى ذهب عنه الروع، فأخبر خديجة بما وقع، وقال لها: أي خديجة، لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة بمعرفتها بسنن الله في الكون، وبمعرفتها بالعواقب التي يجعلها الله لأهل الخير، كلا أبشر، والله ما يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلا يعني الضعيف، تقوم بحوائجه وتكسب المعدوم أي الذي ليس عنده شيء يستطيع أن يقضي حوائجه به، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فهذا فيه دلالة على أن من كان من أهل هذه الصفات فإن الله جل وعلا سيكون معه وسيجعل له العواقب الحميدة. نقرأها مرة أخرى: فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت خديجة رضي الله عنها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهبت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى، وكان ورقة قد تنصر وذهب يقرأ في الكتب السابقة، وكان قد تعلم اللغة العبرانية، فكان يكتب من الإنجيل باللغة العربية باللغة العبرانية والعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان في ذلك الوقت شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له عائشة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، اسمع من ابن أخيك. وفي هذا عقل خديجة عندما ذهبت إلى أهل الاختصاص لتستشيرهم، وليكون ذلك سببا من أسباب اختيار الأمر المناسب في ما يتخذه المرء من قرارات. لعلنا نقف مع فاصل يسير ثم نواصل بقية هذه الحادثة بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم بعد هذا الفاصل، وكنا تحدثنا فيه عن ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل ليسأله عما جاءه في غار حراء، فقال له: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه في الغار، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. وفي هذا دلالة على أن الكتب السابقة فيها إشارة إلى ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وإشارة إلى نبوته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا. وفي هذا بيان أن دعاة الحق لا بد أن ينالهم شيء من الأذى، وبالتالي عليهم الصبر، والصبر خلق فاضل وخلق جميل ينبغي بأهل الإيمان أن يتحلوا به. وقد رتب الله جل وعلا الأجر العظيم والثواب الجزيل على الصبر، فقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وانظر إلى صفات الناجين التي ذكرها الله جل وعلا في قوله: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وانظر إلى الخصال التي ذكرنا قبل قليل التي وصفت أم المؤمنين خديجة النبي صلى الله عليه وسلم بها، قالت: إنك تصل الرحم. هذه صفة جميلة يتصف بها أهل الإيمان ويسيرون عليها، وذلك أن صلة الرحم فيها خير الدنيا والآخرة. ومن هنا جاءت النصوص بأن من وصلوا الرحم فإن الله جل وعلا يصلهم، وأن من كان من أهل وصل الرحم فإن الله جل وعلا سيرزقه الرزق الحسن وسيطيل في عمره، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. وهكذا من تلك الصفات الجميلة التي وصفت خديجة أم المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم بها، أنه كان يقري الضيف، أي يقوم على ضيافته بما يحتاج إليه، وإقراء الضيف والقيام عليه من صفات أهل الإيمان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وأما الصفة الثالثة التي وصفت خديجة أم المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم بها، ألا وهي صدق الحديث، فإذا أخبر أخبر بالوقائع على ما هي عليه بدون أن يكون هناك تزييف للحقائق ولا إخبار بما يخالف الواقع. وقد جاءت النصوص بالأمر بالصدق، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وأما الصفة الثالثة التي تتعلق بإعانة ذلك الضعيف، وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتعين على نوائب الحق، فالدنيا دار مصائب وابتلاءات، وكم من إنسان لم يقدر له بسطا في رزقه، فيحتسب الإنسان الأجر في قضاء حوائج الآخرين، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. تقول خديجة رضي الله عنها: فلم ينشب ورقة أن مات وتوفي. واختلف أهل العلم في ورقة، هل يعد من الصحابة أو لا يعد، وهل هو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بقي على ما كان عليه، إذ لم يأتي بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنشر دعوته لدين الإسلام. وعلى كل، فإن ورقة رحمه الله تعالى قد كان له هذا الموقف المشرف في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تعريفه بحقيقة ما جاءه، وفي مقارنته بما وصل إلى موسى عليه السلام، ولذا فإنه يرجى له الخير. تقول عائشة: وفتر الوحي فترة، أي أن الوحي انقطع بعد ذلك، حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الذي جاءني؟ ولماذا توقف هذا الوحي؟ وما هي الأمور المترتبة على ذلك؟ ولعلنا إن شاء الله بعد الفاصل أن نذكر حديث جابر ابن عبد الله في فترة الوحي. بارك الله فيكم جميعا. أهلا وسهلا. كنت سبق أن تكلمت في ذكر فترة الوحي وانقطاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتر عني الوحي فترة، فجاورت في حراء، فلما قضيت جواري هبطت، يعني أنه بقي في الجبل مدة. قال: هبطت يعني من الغار، فاستبطنت الوادي، أي أتى في الوادي الذي يسير به إلى مكة. صعود الجبل ليس مسنونا لذاته، وليس عبادة لذاتها، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب الحجاج والمعتمرين في صعود هذا الجبل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فنوديت، فنظرت على يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت أمامي فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا. قال: فرفعت بصري إلى السماء، فإذا الملك الذي قد جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت أي خفت منه، فجئشت أي سقطت منه رعبا حتى هويت إلى الأرض، فرجعت إلى أهلي فقلت زملوني زملوني دثروني وصبوا علي ماء باردا، فغطوا النبي صلى الله عليه وسلم ودثروه وصبوا عليه الماء البارد، فأنزل الله جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتتابع. وهذا خطاب من الله عز وجل إلى نبيه الكريم بأن ينذر وأن يدعو الناس للاستجابة له، وبأن يترك الرجز التي هي الأصنام، وأن يطهر ثيابه من النجاسات الحسية والمعنوية. وكانت هناك امرأة من قريش لما رأت أن الوحي انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأن هذا الذي يأتيه سمته شيطانا لعله قد انقطع عنه، فنزلت الآيات التي في سورة الضحى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. هذا اللقاء الذي تدارسنا فيه اليوم تدارسنا بدء المرحلة التي فيها نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن ما جاء به هذا النبي الكريم هو وحي من عند رب العزة والجلال، وهو كلام رب العزة والجلال كما قال سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحي من عند رب العزة والجلال كما قال سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والناظر في هذا الكتاب يجد أن هذا الكتاب قد تحدى الله به العرب مع فصاحتهم وبلاغتهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور منه أو بمثل سورة واحدة منه، ومع ذلك عجزوا. وقد تكفل الله جل وعلا بحفظ هذا الكتاب، فانظر مع مرور السنين الكثيرة إلا أنه لا زال باقيا محفوظا، إنا نحن نزلنا عليك الذكر وإنا له لحافظون. وهكذا هذا الكتاب قد حفظه الله جل وعلا من التناقض والتضاد الذي يوجد في كتابات البشر كما قال جل وعلا في كتابه العزيز ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهكذا هذا الكتاب والوحي قد اشتمل على أخبار تاريخية سواء من الأمور الماضية من أخبار الأنبياء السابقين أو من أخبار ما سيأتي مما شهدنا بعضه وعرفناه وبعضه سيأتي في مستقبل أيامنا، فكان ذلك دلالة على صدق هذا الكتاب وعلى أنه من عند رب العزة والجلال، فيه إشارة إلى كثير من المخترعات والأمور الجديدة الحديثة التي وجدت في عصورنا هذا، مما يدل على أن هذا الكتاب من عند رب العزة والجلال. بارك الله فيكم أيها الإخوة الأعزاء، ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.